إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون: كمين لعائلة وزير الداخلية هادي ومقتل ابنه في أبين، تفجير جوار منزل مدير أمن شبوة والاحتلال ينشر القاعدة في المحافظة بلباس الأمن، في الذكرى السنوية للعدوان ما أسباب نزول الجيش واللجان الشعبية إلى المحافظات الجنوبية، المجلس السياسي الأعلى وكل المكونات السياسية يدعون للخروج المشرف يوم غد في رسالة واضحة للعالم بالصمود اليمني. البداية مستمعين الأفاضل مع خبر الكمين الذي استهدف عائلة وزير داخلية هادي اللواء علي ناصر لخشع. كان مساء يوم الخميس في محافظة أبين، حيث كان هناك كمين ضد السيارة التي تقل ابن اللواء علي ناصر لخشع وكذلك زوجته وعدد من أطفاله وبناته. السيارة تم استهدافها، أو الكمين كان في منطقة الفيض غرب مدينة العين بلودر، أدى إلى مقتل نجل وزير داخلية هادي وأيضا إصابة العدد من أولاده وكما يقال تقريبا زوجته. الجريمة بقي لها أثر كبير واستنكار كبير في أوساط المحافظات الجنوبية وبالتحديد في محافظة أبين، وصدرت هناك عدة بيانات وتنديدات بهذه الجريمة التي قامت بها عناصر ما تسمى بالقاعدة وداعش. هذه العملية مستمعين الأفاضل أيضا تأتي مع انتشار عناصر ما تسمى بالقاعدة وداعش في محافظة شبوة. ولاحظوا مستمعين الكرام، تم نشر عناصر القاعدة وداعش من قبل دولة الإمارات في محافظة شبوة بزي رسمي أو بزي الجيش اليمني، وقيل أنها نشرتهم أو نشرت 3500 عنصر بالقرب من حقول وميناء إنتاج الغاز في بلحاف وفي مناطق نفطية أخرى. يأتي ذلك في سياق الصراع بين دول الاحتلال، أو محاولة، لم يكن هناك صراع فيما يخص الأمور العامة والكبيرة والأهداف الكبيرة، في سياق نهب ثروات اليمن. ولاحظوا قبل أيام كان هناك مسرحية ما تسمى باستهداف عناصر القاعدة وداعش من قبل الأمريكيين في شبوة، وتحدثنا أنها مسرحية، وتأتي هذه الأحداث لتؤكد أنها مسرحية وأن هذه الضربات هي لإعطاء الضوء الأخضر لتمدد عناصر القاعدة وداعش في محافظة شبوة وكذلك في محافظة أبين. الآن عناصر القاعدة وداعش تنتشر بلباس الجيش اليمني أو الأمن اليمني في محافظة شبوة، يعني بصيغة رسمية ينشرها الاحتلال، وفي نفس الوقت يكون هناك تفجير يستهدف منزل مدير أمن شبوة، استهدف أو عبوة ناسفة استهدفته أمام منزله في محافظة شبوة. مدير الأمن هو عوض الدحبول. يعني لاحظوا كيف يتم الآن نشر عناصر القاعدة وداعش في سياق المؤامرة لاحتلال الجنوب بشكل مباشر من قبل الأمريكيين. طبعا النفط يتم نهبه، الثروات المعدنية يتم نهبها، الإيرادات يتم نهبها، كل شيء يتم نهبها من قبل دول العدوان. الجريمة، نعود إلى الجريمة التي بقيت لعائلة وزير الداخلية هادي. طبعا هو عيب أسود استهداف النساء في العرف اليمني، القبائل اليمنية، المجتمع اليمني بعيد عن هذه العادات الإجرامية الدخيلة، لكن لم نسمع بمثل هذه العادات كما أو مثل هذه الجرائم إلا منذ أن جاءت هذه العناصر الإجرامية التابعة للاستخبارات الأمريكية، والتي تحاول أن تهيئ الرأي العام وتفكك المجتمع اليمني تجاه هذه عاداته باستهداف النساء، كما تحدثنا كثيرا في محافظة الجنوبية، في المحافظات المحتلة، في تعز، في الجرائم التي ارتكبوها أيضا حتى في تعز السحل والقتل، لكي ينقلوا لنا الوجه الحقيقي البشع لهم. هذا من جانب. من جانب آخر، استنكر القبائل ونشروا بيان وقالوا أن هذه عادة دخيلة على أبناء القبائل اليمنية. طيب، جميل جدا. والاعتراف بأن هذه العناصر الإجرامية دخيلة على المجتمع اليمني هو في بداية الطريق الصحيح. نحن هنا في الذكرى الثانية للعدوان، وقبل العدوان تحدثنا في الحلقة السابقة يوم الخميس تقريبا عن البدايات للعدوان والتمهيد للعدوان، مع أنه كان مستمر لكن كان بأساليب مختلفة، عبر قوى النفوذ، عبر أولاد الأحمر باسم القبيلة، عبر الكثير. وتحدثنا عن محاولة تقسيم اليمن في مؤتمر الحوار، ثم إيقاف أنصار الله لهذا المشروع الخطير، ثم تقديم استقالة هادي، ثم تقديم استقالة حكومة بحاح، ثم عودته منها، ثم هروبه، ثم بداية العدوان بتفجير البدر والحشوش واستخدام القاعدة، حتى أنه تم التخلص منها من قبل أبطال الجيش واللجان الشعبية. اضطر العدوان ليكشف عن وجهه ويدخل بشكل مباشر في العدوان في ليلة 26 من مارس. نعود قليلا إلى المحافظات الجنوبية قبل العدوان، في مثل هذه الأيام عندما نزل الجيش واللجان الشعبية لتطهير المناطق اليمنية من عناصر القاعدة وداعش، بعد إعلان التعبئة العامة من قبل اللجنة الثورية العليا بقيادة الأستاذ محمد علي الحوثي. هناك في المحافظات الجنوبية، وعندما دخل الجيش واللجان الشعبية عدن وتم تصفية كثير من أوكار القاعدة وداعش في عدن، والعثور على كثير من الأسلحة والمفخخات وأعلام القاعدة وداعش، وتم عرضها في قناة المسيرة حينها، وحتى أبناء المحافظات الجنوبية أو حتى أبناء عدن كانوا على علم بذلك وكانوا يطلعون كون الجيش واللجان الشعبية لديهم. خرج الكثير من أبناء المحافظة الجنوبية يقولوا ما فيش عندنا قاعدة وداعش حينها. قبل العدوان وفي خضم ذلك المخاض لبداية العدوان، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي كان له خطاب وضح فيه كثير من الحقائق، ثم تطرق إلى الشأن الجنوبي أو ما يجري في المحافظات الجنوبية. قال لهم أولا: نحن لم ننزل ضدكم يا أبناء المحافظات الجنوبية، ونحن إنما نزلنا لكي نقاتل عناصر القاعدة وداعش التي هي خطر عليكم وعلينا. ثم قال لهم: طيب، إذا لم تريدوا أن ينزل الجيش واللجان الشعبية إلى محافظة الجنوبية لمحاربة عناصر ما سمى القاعدة وداعش، فأمنوا مناطقكم ولا تجعلوها منطلقا ضد الجيش واللجان الشعبية وضد أبناء الوطن من محافظاتكم ومناطقكم. يعني لاحظوا، جاب لهم كل الخيارات. رد الإعلام ورد أبناء المحافظة الجنوبية للأسف الكثير، وكان يحرك إعلام الإصلاح وإعلام العدوان بشكل مباشر، قالوا ما فيش عندنا قاعدة وداعش. طيب، نزل الجيش واللجان الشعبية، اتضحت الحقيقة، ثم جاء اتفاق مسقط وتم تسليم المحافظة الجنوبية للحراك الجنوبي الذي للأسف لم يكن مؤهلا ولم يكن لديه القدرة على ضبط الأوضاع، خاصة في تلك المرحلة، في مرحلة عدوان، في مرحلة انتشار القاعدة وداعش، في مرحلة شراء الولاءات. الآن بعد مرور عام وسبعة أشهر من الاحتلال المباشر، طبعا هو مرور عامين من العدوان، لكن الجيش واللجنة الشعبية تقريبا ظلوا خمسة أشهر في المحافظة الجنوبية إلى أن تم تسليم الحراك الجنوبي، ولذلك يمكن أن يكون عام وسبعة أشهر من الاحتلال. الذي كانوا يقولون ما فيش قاعدة وداعش، طيب الآن هذا كمين لعائلة وزير داخلية هادي من قبل عناصر القاعدة وداعش، ماذا تقولون؟ الذي كانوا يقولون أنه ما فيش القاعدة وداعش في عدن وأن الجيش واللجان الشعبية نزلوا محتلين، الآن يقولوا تعال يا ترامب اللي تكافح القاعدة وداعش الذي عندنا. الذي كانوا يقولون أنه ما فيش قاعدة وداعش في المحافظات الجنوبية، الآن يشاهدونهم بالأطقم وشعارات القاعدة وداعش في محافظة عدن ولحج وشبوة وأبين وحضرموت وغيرها. يشاهدون التفجيرات الانتحارية التي تقوم بها عناصر داعش والقاعدة من أبناء عدن أنفسهم أو من أبناء لحج والضالع، ويقوم بها فلان العدني، فلان من أبناء كذا فلان، ويتم إعلانهم إعلان أسمائهم من قبل عناصر القاعدة وداعش. الآن تصريحات للذين كانوا ينكرون أن هناك قاعدة وداعش في المحافظة الجنوبية، تصريحات يقولون بأنه في معسكرات للقاعدة وداعش في المحافظات الجنوبية بعلم الاحتلال، وقدمنا رؤية للتحالف كما يقولون لمحاربة القاعدة وداعش لكنهم رفضوا. هذه تصريحات من قيادة ما تسمى بالمقاومة التي واجهت الجيش واللجان الشعبية والتي كانت تقول أنه ما فيش قاعدة وداعش. الآن المعسكرات، التجنيد، السيارات المفخخة، الاغتيالات، تبني الاغتيالات من قبل القاعدة وداعش، تعيين عناصر من القاعدة وداعش في الأجهزة الأمنية في المحافظة الجنوبية، هاني بن بريك القيادي في القاعدة وداعش، محافظ البيضاء الذي عينه هادي من العناصر القاعدة وداعش، حلمي الزنجي الذي أخذته دولة الإمارات إلى أبو ظبي وهو قيادي في القاعدة وداعش، الكثير الكثير من الحقائق التي توضح أن من يتحكم بالمحافظة الجنوبية هي القاعدة وداعش. مسرحية أبيان وتسليمها قبل أشهر، طبعا هو تسليمها للمرة الثانية، مسرحية حضرموت، شحنات الأسلحة الأخيرة التي وصلت للقاعدة وداعش في عدن وفي حضرموت وتم إيقاف الشحنة الأخيرة في المهرة، الآن عناصر الإجرامية تنتشر في شبوة بشكل مباشر وبشكل واضح، وأيضا هناك الكثير من المعسكرات في يافا، في لحج، في عدن، في أبين، في حضرموت، في شبوة، معسكرات تابعة لعناصر القاعدة وداعش باعتراف أبناء المحافظة الجنوبية. يعني الأمور واضحة أصبحت أمامهم. هؤلاء هم الذين كانوا يقولون أنه ما فيش قاعدة وداعش في المحافظات الجنوبية، الآن يشكون منها ويعترفون منها. أذكر منشور لواحد من الصحفيين في المحافظة الجنوبية، نزل يوم أمس تقريبا أو يوم أمس الأول، وقال الحوثيين عندما نزلوا إلى المحافظات الجنوبية إلى خرمكسر إلى التواهي إلى وعدد كثير من مديريات عدن، ثم قال لم ينهبوا بيت واحد ولم يأخذوا من بقالة أي شيء إلا بثمنه، كانوا يأخذوا ويطرحوا ثمنه مكانه، لم يهتكوا أعراض النساء، لم نسمع منهم أنهم يقتحموا البيوت ليليا وهم يعني ملثمين يعني كما يحدث الآن يعني وهو يقصد، لم نسمع ولم يعني يتم تعذيب المساجين لديهم وقلع الأظافر يعني كما يحدث حاليا، لم نسمع من الحوثيين إلا أنهم فرضوا الأمن والاستقرار في محافظة عدن، والآن من هم الروافض؟ هكذا يتحدث هذا واحد من أبناء المحافظة الجنوبية في منشور، وهو صحفي جميل العاقل السالمي، وهو صحفي كبير في المحافظة الجنوبية، قال الآن نريد أن نعرف من هم الروافض. وقال اسألوا أهل المناطق تلك في خور مكسر وفي التواهي الذين كانوا برفقة الذي كانوا يعني عايشوا وشاهدوا أبطال الجيش واللجان الشعبية عندما طهروا القاعدة وداعش في عدن. تحدثت مع أحد اللجان الشعبية والذي بثيت مقابلته أيضا وعدتها قبل أيام مع الذكرى في ما كان يجري خلال هذا الأيام في محافظة عدن، وتحدث كيف أنهم يعني حتى أبناء المحافظة الجنوبية يخبرون أنه إذا كان يشاهد امرأة فوق السيارة كان يرفض أن يفتشها وينزل رأسه لكي لا ينظر إلى المحرم وتمشي السيارة. كان البعض من أبناء عدن يأكلون معهم في النقاط الأمنية مع عناصر الجيش واللجان الشعبية. إمام جامع يتضح أن بيته كله مفخخات وكله أسلحة كما تحدث أحد اللجان الشعبية أو أفراد اللجان الشعبية الذي يعني عملت معه المقابلة قبل فترة وتم إعادتها خلال الأيام الماضية أو في الأسبوع قبل الماضي. يعني لاحظوا كيف أن كان تعامل الجيش واللجان الشعبية مع أبناء المحافظة الجنوبية وحذر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وقال: نحن نواجه القاعدة التي هي خطر على الجميع، إذا لم تريدوا أن نواجه القاعدة وهي خطر على الجميع فاحموا مناطقكم، لا تجعلوا مناطقكم قاعدة للانطلاق ضد الجيش والجيش الشعبي وضد الشعب اليمني، وأن تكون القاعدة تذهب من المحافظة الجنوبية إلى بعض المحافظات لتفجر لتفخخ ثم تعود إلى هذه المحافظات تحت حمايتكم. لم يسمعوا مثل هذا الكلام وقالوا للمحتل: تفضلوا. والآن لاحظوا البيانات ضد عناصر القاعدة وداعش، الاعترافات ضد عناصر بوجود عناصر القاعدة وداعش، لكن بعد ماذا وإلى متى؟ هنا نقطة مهمة، قد يكون أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. الاعترافات هذه وهذه الذكرى قد تفيق الإنسان والناس جميعا إلى أن يعرفوا أن هذه العناصر الإجرامية هي خطر عليهم، وبالتالي ينبغي مواجهتها، أن الاحتلال هو خطر عليهم وبالتالي مواجهتها. لكن أن يتم الاعتراف ثم لا يتم تحريك أي ساكن، فالمصيبة ستستمر، الدماء سيستمر، سفك الدماء سيستمر. المؤامرة، نخرج فاصل ونعود إليكم مستمعين الأفاضل.
من الجنوب،
المؤامرة مستمعين الأفاضل، لاحظ استهدفت عناصر الحراك الجنوبي وقيادات الحراك الجنوبي والقيادات الكفوة من أبناء المحافظة الجنوبية منذ دخول قوات الاحتلال إلى المحافظة الجنوبية، تم إعادة نشر القاعدة وداعش بشكل رهيب في المحافظة الجنوبية بعد أن طهرها الجيش والجيان الشعبي وعاشوا الناس أمن وأمان. وهنا أذكر مرة كيف كان يتم يعني الكثير من المساعدات وكان يتم إخفاء من هذه العناصر الإجرامية حتى حررها الجيش واللجان الشعبية تقريبا في خور مكسر، وتم توزيع كثير من المساعدات. واحد خرج من أبناء عدن في تصريح لقناة المسيرة حينها قال: قد لي 5 أيام بدون ماء، لما جاء الجيش واللجان الشعبية وعطوني الماء. يعني لاحظوا إلى مستوى إجرامي وصل بهذه العناصر. بعد دخول هذه العناصر الإجرامية وقوات الاحتلال، وطبعا تم نشرها برعاية رسمية من قوات الاحتلال وحتى هذه اللحظة، في البداية في بداية الأشهر الأولى تم اغتيال الكثير من القيادة العسكرية، الكثير من قيادة الحراك الجنوبي، الكثير من أبناء المحافظة الجنوبية بواسطة هذه العناصر الإجرامية، بمعنى أنه في مؤامرة ضد أبناء الجنوب ضد الحراك الجنوبي من قبل الاحتلال عبر أدواته من القاعدة وداعش، بنفس المؤامرة التي كانت تواجه أنصار الله ولا زالت تواجه الشعب اليمني إلى الآن. لاحظوا كيف تم اغتيالات قيادة أنصار الله في العاصمة صنعاء، تفجير بدر ومسجد الحشوش في العاصمة صنعاء، مواجهة عناصر القاعدة والداعش للجيش واللجان الشعبية ولأنصار الله والحوثيين كما ينزلون في بياناتهم. يعني المؤامرة تستهدف أو كانت تستهدف قبل العدوان وحتى الآن بعد العدوان الحراك الجنوبي وأنصار الله. في المحافظة الجنوبية تم تصفية الكثير من أبناء الحراك الجنوبي، أنصار الله تم تصفية بعض قياداتهم، الدكتور أحمد شرف الدين، الدكتور مرتضى، الدكتور عبد الكريم جدبان، الدكتور محمد عبد الملك المتوكل، الكثير من القيادات الكفوة والمهمة والمؤثرة في الساحة السياسية. ثم جاءت تفجيرات لتستهدف أنصار الله في بدر والحشوش، وبعد العدوان بقيت هذه العناصر يستخدمها ضد الشعب اليمني بشكل عام، وإلى اليوم يتم القبض على خلايا عناصر القاعدة وداعش وميليشيات حزب الإصلاح ومفخخات وعبوات ناسفة ومصانع أسلحة لهذه العناصر الإجرامية التي كانت تريد أن تستهدف الجيش واللجان الشعبية. المؤامرة يا أخواني في المحافظة الجنوبية هي على أبناء الشعب اليمني كامل، وبالأساس كانت على الحراك الجنوبي وعلى أنصار الله الذين ورفضوا مشروع الأقاليم في مؤتمر الحوار الوطني، الذي بيقوله أنه عناصر القاعدة داعش تابع للخلايا الحوثية أو الأمن القومي أو مش عارف إيش. يعني هذه الأسلحة، هذه الخلايا، الاغتيالات التي كانت ضد أنصار الله من قبل من؟ وداعش والقاعدة هم الذين كانوا يعني يتبنون مثل هذه العمليات، نفس ما يتبنون عندكم استهداف الشخصيات الجنوبية والقيادات الجنوبية. بعد عامين نحن في هذه الذكرى، وبعد أن كان الكثير من أبناء المحافظة الجنوبية يقولون أنه ما فيش قاعدة، الآن بدأوا يعني يتألمون منها، والكثير دفع الثمن غالي بشكل كبير باتمام. والآن لاحظوا، الآن يقاتلون تحت هذه الراية للأسف، بعد عامين لا زال هناك الكثير من المغرر بهم يذهب للقتال تحت راية علي محسن والقاعدة وداعش في البقع وحزب الإصلاح في تعز أو في مارب، وهم يقاتلون جنبا إلى جنب مع عناصر القاعدة وداعش. من الذي يعني علي محسن قيادي كبير من قيادة القاعدة وداعش على مستوى المنطقة، مش على مستوى اليمن فقط، من السبعينات، والآن يقاتلون، وهم الذين كانوا يقولون أنهم ضد حزب الإصلاح، ضد تقوى النفوذ، وللأسف الآن ينجرون. من قاتلوهم في حرب 94 وسفكوا دماءهم وانتهكوا حرماتهم وأباحوا المحافظة الجنوبية، ها هم أبناء المحافظة الجنوبية الآن يذهبون ليقاتلوا تحت رايتهم. تناقض عجيب عجيب، لا نعرف كيف يفكر مثل هؤلاء المغرر بهم. يعني عندما يتم إخراج أبناء الجنوب من الجنوب وتفريغ الجنوب من قوته واستبدالا بعناصر القاعدة وداعش من شذاذ الآفاق، فبالتأكيد هذه مؤامرة على أبناء الجنوب. لكن إلى متى سيستمرون في الانقياد للتضليل ولحزب الإصلاح وللدعاوى التكفير التي تنطلق من مساجد المحافظات الجنوبية؟
من الجنوب.
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى ملف يوم غد والخروج المشرف الذي دعا له المجلس السياسي وكل المكونات السياسية بلا استثناء، وهناك تلاحم بشكل أكبر من يعني بين أبناء الشعب اليمني من أي وقت مضى بفضل الله سبحانه وتعالى. هنا نقطة مهمة جدا، البعض يقول يعني ما فائدة المظاهرات، ما فائدة المسيرات، ما في هذا، ماذا ستؤثر على العدو؟ طبعا هو يتكلم هكذا ولا يعرف ماذا عند العدو، ولا يعرف ماذا يحسب العدو لهذه المظاهرات ولمثل هذه المسيرات التي تخرج بين الفينة والأخرى. أولا من الناحية السياسية، كل تجمع بشري هائل لأبناء الشعب اليمني الصامدين في وجه العدوان يظهر رسالة بأن الشعب اليمني صامد، بأن الشعب اليمني متوحد، بأن الشعب اليمني عجز العدوان عن تحقيق المؤامرات داخله وعن تفكيك الجبهة الداخلية، وبالتالي يصاب بالإحباط، يصاب بالإفلاس. أيضا هي رسالة بأن الشرعية هي شرعية الشعب، وتفضلوا شاهدوا هذول الشعب، والذي تدعون أنهم شرعية هذا طبعا نخاطب رأي العام الخارجي العالمي مش أنظمة العدوان، لأنها هي تعرف أنه ليس شرعية. وعبد ربه منصور هادي أعلن أنهم بدأوا العدوان بدون ما يعرف، هم يعرفون ذلك، لكن نخاطب شعوب بقية العالم بأن هذه هي الشرعية. طالما إعلام العدوان يضخ بأننا ندافع عن الشرعية، فشاهدوا يا شعوب العالم هذه الشرعية هنا في العاصمة صنعاء تحتشد من كل الأحزاب السياسية والمكونات السياسية، بينما شرعيتهم المزعومة لم تستطع أن تجمع 100 نفر في محافظة عدن التي يطلقون عليها أنها محررة. ثانيا، الوحدة الكلمة، وحدة الصف، التوحد، تآخي اليمنيين، تجمعهم في صف واحد وفي مكان واحد، هي رسالة قوية للعدو بأننا متكاتفين، بأن الجبهة الداخلية أيضا صامدة، بأننا أيضا حتى صامد رغم الحصار، رغم العدوان، رغم قطع المرتبات، رغم كل شيء، لكننا لن نخضع ولن نستسلم ولن نركع أبدا مهما حاولوا أن يعملوا بنا ما يعملونه من جرائم ومن حصار ومن تضييق على الشعب اليمني في قوته ولقمة عيشه. من الجانب الديني، الله سبحانه وتعالى يثمن كل تحرك للإنسان في مواجهة هذا العدوان وفي مواجهة هذا الباطل وفي مواجهة الصراع بين الحق والباطل، أو في الصراع بين الحق والباطل. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يطؤون موطئا، يعني مكان قدم يمشي عليها الإنسان وهو في سبيل مواجهة الباطل، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار إلا كتب لهم به أجر. أي شيء تعمل به أو تقوم به في مواجهة الباطل، في مواجهة العدوان، في مواجهة قرن الشيطان، في الشيطان الأكبر، في العدو الإسرائيلي، يغيظ الكفار إلا كتب لهم به أجر. يعني الله سبحانه وتعالى يثمن لك كل عمل ولو كان بسيط، لأنه يغيظ الكفار، ولأنه يوصل الكثير من الرسائل الدينية والسياسية والاقتصادية وغيرها التي تصيب العدو في مقتل. حضورك إلى ميدان 70 ومشيك في مسيرة جماهيرية هو جهاد، وكتابتك منشور ضد العدوان في وسائل التواصل الاجتماعي هو جهاد، تحدثك بالكلمة الحق والصدع بالحق والتوعية للشعب اليمني أو التوعية لمن حولك أو التوعية لطلابك أو التوعية لأسرتك في مواجهة هذا العدوان هو جهاد. كل تحرك، هكذا مفهوم الآية، كل تحرك في مواجهة العدوان وفي مواجهة الكفار وأولياء الكفار الله سبحانه وتعالى يثمنه ويكتب له به أجر. وبالتالي فالمسيرات لها رسائل ودلائل عظيمة والله سبحانه وتعالى يثمنه. كل التحركات كما تحدثت، الكتابة المنشورة، المقالات، التحرك، الخطب الجمعة، كل تحرك في مواجهة العدوان هو جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا له الأثر الكبير في مواجهة العدوان، عدا عن الرسائل السياسية الكثيرة التي لو نتحدث عنها، لأن العدو السنة الأولى كان يراهن على شق الصف الداخلي. المؤتمر الصباح في 70، أنصار الله في 60، يعني جوار الكلية الحربية، وكان يعمل بشكل كبير جدا يعني على تفرق الصف وأن يستغل هذه الحادثة لكي يخرج منتصرا ضد الشعب اليمني. لكن هذا العام بفضل الله سبحانه وتعالى الآن كلنا في جبهة واحدة، كلنا في ساحة واحدة، المؤتمر، الأنصار، السلفيين، الحراك الجنوبي، الباعث، الناصرين، كل الأحزاب التي أنزلت بيان وتدعو جماهيرها للخروج يوم غد إن شاء الله. الآن بفضل الله أصبحنا في هذا، سيغيظ العدوان، سيصيبه في مقتل، سيصيبه بالإحباط. ماذا يعمل أمام هذا الشعب العظيم الذي يتوحد بشكل أكبر؟ كلما مضى وطول العدوان توحد بشكل أكبر، صمد بشكل أكبر، أنتج، صنع، وصل إلى العمق السعودي. يعني كل هذه تصيب العدوان في مقتل، وأيضا تصيبه بحالة نفسية، كما كان بن سلمان يقول في الزيارة الأخيرة للأمريكيين، يعني يحاول أن يستعين بالأمريكيين في كل الجوانب لكي يحاول أن يقضي على صمود الشعب اليمني. لكن إن شاء الله تكون الرسالة غدا واضحة للعالم وللعلم. هناك سيخرج الكثير من الأحرار والشرفاء من بقية دول العالم من جنسية مختلفة، أحرار شرفاء، والبعض يعني في الداخل اليمني ماذا نقول له، ماذا يعني، ما يرفض أن يخرج أو يثبط الناس عن الخروج، بينما الألماني، البريطاني، السويدي سيخرج تضامن معنا. يعني هو أصبح وطني أكثر منه وأصبح حري أكثر منه. والله أنها عيب وخزي على هؤلاء المنافقين والمثبطين والمرجفين.
من الجنوب،
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية هذه الحلقة. لمن فاتته بعض التفاصيل، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. كمين لعائلة وزير الداخلية هادي ومقتل ابنه في أبين. تفجير جوار منزل مدير أمن شبوة، والاحتلال ينشر القاعدة في المحافظة بلباس الأمن. في الذكرى السنوية للعدوان، ما أسباب نزول الجيش واللجان الشعبية إلى المحافظات الجنوبية؟ المجلس السياسي الأعلى وكل المكونات السياسية يدعون للخروج المشرف يوم غد في رسالة واضحة للعالم بالصمود اليمني. في النهاية لا يسعني إلا نشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. تحياتي لكم، من محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.
قدمنا لكم من إذاعة صوت الشعب
من الجنوب.
برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا.
محمد رسام.